آخرة الرسل بلغوا الأخوان لما جاءوا اللي يجون الأربعاء والخميس يبلغوا أنه توقف الدروس إن شاء الله آخر هذا درس هذا. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني
يوسف ابن بهلول، بهلول بضم الباء الموحدة، ومعنى بهلول الضحاك، معناه الضحاك بهلول بضم الباء.
حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس
معنى بهلول الضحاك، معناه الضحاك. نعم.
حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحبا: يما نرى كتابا. قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، فلا تقولوا له إلا خيرا. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال يا عمر: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر رضي الله عنه، وقال: الله ورسوله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من نظر في كتابي من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. ذكر فيه قصة حاطب وتجسسه على المسلمين وإخباره قريشا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة الكتاب، لم يصلهم الكتاب، كتب كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم فيه: من حاطب إلى كذا، أما بعد، فقد جاءكم رسول الله بجيش كالليل يسير كالسيل، فخذوا حذركم. فجاء نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والزبير وأبا مرثد الغنوي وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ وهي مكان، فإن بها امرأة من المشركين مع صحيفة من حاطب جبت فأتوا به. فأدركوها وطلبوا منها الكتاب فأنكرت. هو الأمر قال: قل أين الكتاب الذي معك؟ قال: ما معي كتاب. أنكرت. فأناخوها، أناخوا الجمل، وبحثوا في رحلها ما وجدوا كتاب، فلم يجدوا كتابا. قال علي، قال صاحبا يعني الزبير ومرثد: ما وجدنا شيئا، صاحباي ما نراه كتابا. قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، يعني أجردنك من الثياب ما فيها، لما تخرج الكتاب في اللفظ الآخر قال ما كذبنا ولا كذبنا، يعني ما كذبنا نحن ولا كذبنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. فلما رأت الجد أهوت بيدها لحجتها فوضعته في شعرها في رأسها، فقالت عليه كتاب على رأسها من عناية به، فأخذت الكتاب فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي حاطب قال ما حملك حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت، أردت أن أكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا من له يدفع الله به عن أهله وماله. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فلا تقول له إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله المؤمن فدعني فأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. الحديث فيه فوائد وأحكام، منها الحكم الذي ترجم له المؤلف، ففيه دليل لما ترجم له البخاري من النظر في كتاب الغيب التي يحذر على المسلمين منها دفعا للضرر على المسلمين. قال باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين عنه، هي فيه من الفوائد جواز النظر في كتاب الغيب التي يحذر على المسلمين منها دفعا للضرر على المسلمين، وإن كان النظر في كتاب الغير ممنوع فهو مفسدة، لكن مفسدة ضرر المسلمين أعظم منها، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. ودلت على هذا القواعد الأخرى، القواعد يقول يا رسول الله لولا قومك حيث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. عندنا مفسدتان الآن، مفسدة النظر في كتاب الغير، لا يجوز أن ننظر في كتاب غيره هذا سر، والمفسدة الثانية الضرر على المسلمين، أيهما أعظم؟ في مفسدة صغرى ومفسدة كبرى، مفسدة الصغرى النظر في كتاب الغيب، والمفسدة الكبرى ضرر المسلمين، فنرتكب المفسدة الصغرى وهي النظر في كتاب الغيب لدفع المفسدة الكبرى وهي الضرر، دفع الضرر على المسلمين. القاعدة إذا اجتمع مفسدتان صغرى وكبرى لا يمكن تركهما ترتكب الصغرى لدفع الكبرى، وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما تفعل المصلحة الكبرى وتترك المصلحة الصغرى. ففيه دليل على جواز النظر في كتاب الغير التي يحذر على المسلمين منها دفع للضرر على المسلمين، لأن النظر في كتاب الغير وإن كان ممنوعا ومفسدة إلا أن مفسدة ضرر المسلمين أعظم منها، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وأنزل الله في حاطب كما في الحديث الآخر سورة الممتحنة، صدر سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم بالحق. وفي آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وفيما الفائدة أن حاطب بن أبي بتعة تجسس على المسلمين متأولا، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عذره، لأن حاطب تجسس على المسلمين متأولا. ما هو التأويل؟ تأويله قال أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، اتخذهم يد. قال وأما أصحابك لهم قرابات، أما في اللفظ الآخر إن كنت رجلا ملصقا في قريش وليس لي أحد أهل ولا مال، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وأما من كان عندك من أصحابك فلهم قرابات. إذن فيه أن حاطب لما تجسس على المسلمين متأولا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عذره، ولولا تأويله وشهوده بدرا استحق القتل، لأن الجاسوس يقتل في أصح قول العلماء. لولا تأويله وشهوده بدرا لاستحق القتل، لأن الجاسوس يقتل في صحيح قول العلماء. وقال آخر من أهل العلم لا يقتل الجاسوس المسلم. قال آخر من أهل العلم لا يقتل الجاسوس المسلم وإنما يقتل الجاسوس الكافر. والصواب كما قال المقيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة خاصة في عدم قتل حاطب وهي شهوده بدرا، وترك العلة العامة وهي الإسلام، فدل على أن المانع من القتل هي العلة الخاصة، لأن العلة خاصة وعلة عامة. العلة العامة الإسلام، ليس المانع له الإسلام، ليس المانع. الرسول علل بعلة خاصة، قال وما يدرك لعله اطلع على أهل بدر، علل بشهوده بدر، ذكر علة خاصة في عدم قتل حاطب ويشهده بدرا، وترك العلة العامة وهي الإسلام، دل على أن المانع من القتل هي العلة الخاصة، يشهده بدرا وكونه متأول وقد صدق في تأويله. وفيه أن حاطب ارتكب كبيرة في تجسسه على المسلمين، ولهذا نهاه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. وفي دليل على أن الصحابة ليسوا معصومين من الكبائر ولا من الصغائر، قد يقع من واحد من الكبيرة حتى أهل بدر، لكن أهل بدر يشددون ووفقون إما للتوبة أو لعمل صالح أو للصائد تكفر به هذه الخطيئة. المعصوم من الكبائر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، المعصوم من الشرك ومن الكبائر، أما الواحد من الصحابة فليس معصوما من الكبائر. وقعت كبيرة، وقعت من حاطب، لكنه متأول، ولكن الله يغفر له ويوفقه لعمل الصالح لكونهم شهد بدر. وهي الشهادة لأهل بدر بالجنة، الشهادة لأهل بدر بالجنة، وكذلك الشهادة لأهل بيعة الرضوان بالجنة، لحديث مسلم عن حصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. وللآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله قال الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم أو لا أدري إذا سئل. وفي فضل عمر لما قال له ذلك دمعت عينا عمر رضي الله عنه. ومن تأول مثل تأويل حاطب هل ينفعه؟ نعم، من تأول مثل تأويله نفع ذلك عند بعض العلماء، فلا يقتل الجاسوس المسلم، ولا ينفع عند آخرين وهو الصواب، بل يقتل، من تجسس يقتل. مثلا فيه خلاف من الحنابلة والشافعية والمالكية، منهم من قال يقتل ومن قال لا يقتل، والصواب أنه يقتل الجاسوس في تجسسه. وأما المانع من قتل حاطب شهوده بدر وصدقه في التأويل. وفي الحديث من الفوائد هتك ستر الذنب، وفي كشف المرأة العاصية، هذه المرأة قال لا أجردنك من الثياب ولا ممكن عليه النبي. وفي جواز النظر في كتاب من كان متهما على المسلمين، وأنه لا حرمة لمن كان متهما في ذلك. وفي من فوائد جواز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يوجد بد من النظر إليها، فإذا حاجة المرأة إلى النظر كان يحتاج الإنسان إلى إنقاذها مثلا من غرق أو من حريق أو علاج الضرورة عند طبيب، لا يوجد طبيبة مسلمة، لا يوجد طبيبة واضطرت إلى العلاج، فلا بأس ولو كان يعالجها رجل للضرورة. وفيه جواز الرمي بالنفاق أو الكفر متأولا لا للهوى، فإن عمر رمى حاطب بالنفاق قال دعني أضرب فلأضرب عنق هذا المنافق، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قاله متأولا لا للهوى. أما من رمى بالنفاق أو الكفر للهوى فهذا عليه الوعيد الشديد، كما في الحديث الآخر إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باء به أحدهما، هذا إذا رماه للهوى الشحنة، الهوى الشحنة هذا هو العدو عند الشيخ. قال يا منافق ويا كافر، هذا كما جاء في الحديث إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باع به أحدهم. أما إذا رماه بالكفر والنفاق متأولا غيره وإنكارا عليه فلا يشمل هذا الوعيد، كما فعل عمر قال يعني فلأضرب عنق هذا المنافق متأول غيرة لدين الله، وكما قال أسد بن حضير يسأل العبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. وهي كما سبق أن الواحد من أهل بدر ومن الصحابة ليس معصوم من كبائر الذنوب ومن الصغائر هذه، لكنه يوفق العمل الصالح. وقوله اعملوا ما شئتم ليس إذنا لهم بالمعاصي، ولكن المعنى أن الله تعالى يسددهم ويوفقهم إذا وقعوا في شيء من الكبائر، يوفقوا للتوبة أو لعمل صالح حسنات ماحية أو للمصائب. نعم على جوايز على جو. وش وجه الدلالة؟ من أين أخذ؟ حاطب ضرب المسلمين، عانى المسلمين، كتاب كتبه الكفار تجسس على المسلمين، ما في أن عانى على مسلمين آخر حتى يستلبه. فالدليل مخالف الدعوة، الدعوة شيء والدليل شيء آخر. يستدل به على إيش؟ على الإعانة على المسلمين، إعانة الكفار على المسلمين. وهل حاطب عن الكفار على المسلمين ولا كثر تجسس على المسلمين؟ تجسس ما في دلة. نعم هذا العلة خاصة، هذه العلة الخاصة هي المنعة، ما علل بالعلة العامة، ما قال لي أنه مسلم، دل على أنه مسلم إذا تجسس يقتل. حد لا، الرسول ذكر علتين أنه متأول وشهد بدر، ولا تجد علة ثانية في غير حظ، ما يمكن تجدها في غير حظ. نعم.
باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله
قال أخبر هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، تحذير المؤمنين أن يفعلوا مثل ما لحاضر، لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تقول إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم، هذا تحذير للمؤمنين، وإلا فما لحاضر انتهى، تحذير لهم أن يفعلوا مثل فعله. نعم.
باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد.
هذه الترجمة كيف يكتب إلى أهل الكتاب، يعني هل يبدأ بنفسه يقول من فلان إلى كذا؟ ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة هرقل لما أرسل إليه وكان كافرا في ذلك الوقت في نفر من قريش وكانوا تجارا، فذكر حديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. والروم نصارى فهم من أهل الكتاب، ففيه أنه يكتب إلى أهل الكتاب من فلان إلى فلان أو إلى أهل كذا، فيبدأ بنفسه فيقول من فلان إلى فلان، وفيه أنه أن السلام يكون بالسلام المقيد المطلق، يقول السلام على من اتبع الهدى أو السلام على من تمسك بالحق، أما إذا كتب المسلمين فبالسلام المطلق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيه جواز المكاتبة إلى أهل الكتاب عند الحاجة. وفيها تقديم اسم الكاتب على المكتوب، يقول من فلان إلى فلان، وإن قدم اسم المكتوب فلا حرج كما سيأتي، يقول من فلان إلى فلان، وإن كتب إلى فلان وكتب اسم فلان فلا حرج. وفي مشروع قال أما بعد في كتابة الكتاب وفي الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب وأنه لا حرج. نعم.
باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان.
هذا الترجمة بمن يبدأ في الكتاب، فليبدأ بنفسه أو بالمكتوب إليه، فيقول من فلان إلى فلان، أو يبدأ بالمكتوب إليه يقول فلان حضرة فلان أو سعادة فلان أو إلى فلان. ذكر فيه الأثر المعلق عن أبي هريرة في قصة الإسرائيلي من بني إسرائيل الذي هو قصة طويلة اختصر المؤلف، وأن رجلا من بني إسرائيل طلب من رجل أن يقرضه 1000 فقال ائتني بالشهيد قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا، فقال رضيت فأعطاه 1000. ثم سافر في تجارة ركب البحر ووعده بأن يأتي بحدد الدين، بأن يأتي في وقت محدد يقضيه دينه. فلما جاء وقت محدد وهو مسافر ركب البحر طلب سفينة فلم يجد صار يتردد ولم يجد، فلما لم يجد أخذ خشبة فنجرها ودخل وكتب ووضع فيها 1000 دينار وصحيفة إلى صاحبه، وقال اللهم إني طلبت من فلان دينا فأعطاني، وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وقال طلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وإني طلبت مركبا فلم أجد وضعها في هذه الخشبة وزججها وألقاها في البحر وقال الله أني أستودعتكها، فصار فأخذها الموج يسير بهذه الخشبة حتى وصلت إلى الساحل، وكان صاحبه يترقبه لما تأخر عليه كل يوم يأتي إلى الساحل يقول لعله يأتي صاحبي. فلما كان في يوم من الأيام لم ينتظره فلم يأتي فوجد الخشبة، قال لعلي أخذ هذه الخشبة يكون حطبا لأهلي، فأخذها فكسرها فوجد الصحيفة 1000 دينار. ثم بعد ذلك وجد مركبا صاحبه وجاء إليه وجاء ب1000 درهم وقال خذ يا أخي 1000 درهم ما وجدت مركب، أنا أعتذر إليك لم أجد مركب. فقال هل بعثت بشيء؟ هل أرسلت شيئا؟ ما قال إني أرسلت كذا، ما ظن أنه تأتي. قال يا أخي أقول لك ما وجدت مركبا. قال هل بعثت شيئا؟ ثم قال له إن 1000 التي أرسلتها في الخشبة قد أوصلها الله. وهذا يدل على أن بني إسرائيل فيهم أخيار وفيهم أهل ورع، كما قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. لكن هذا في شريعتهم، لكن في شريعتهم لا يجوز للإنسان أن يعمل هكذا ولا أن يفرط، لا يكون سهل معذور، إذا ما وجد يكون معذور الحمد لله. لكن هذا من حرصه الشديد، من حرصه على الوفاء بالعهد في الوقت المحدد لم يجد، فجر خشبة ووضع فيها 1000 دينار وصحيفة وزججها ثم ألقاها في البحر. والشاهد أن قوله كتب إلى صحيفة من فلان إلى فلان، ففيه أنه كتب بدأ بنفسه، ففيه أن الكاتب يبدأ بنفسه ويقول من فلان إلى فلان، هذا هو السنة والأفضل، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل، وكما في هذا الحديث، وهذا في شرع من قبلنا لكنه لم ينكر بل سيق مساق المدح لفاعله. هذا وجه الدلالة، لأنه وإن كان في بني إسرائيل في شرع من قبلنا إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يتشرعنا بمخالفته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مساق المدح لفاعله، فدل على أنه الأولى أن يكتب من فلان إلى فلان. فإن بدأ بالمكتوب إليه كما فعل زيد بن ثابت في كتابه لمعاوية، وكما فعل ابن عمر، فلا بأس، كما قال مالك لا بأس به، وقال هو كما لو أوسع له في المجلس، لا سيما إذا خشي أن يقع في نفس المكتوب إليه شيء إذا بدأ بنفسه. بعض الناس إذا قلت من فلان يقع في نفسه شيء، فلا حرج أن تكتب سعادة فلان كما هو أو إلى فلان أو فضيلة فلان، ثم تكتب نفسه في الآخر، وإن بدأ بنفسه فهو الأولى. وفيه الحديث المفروض إثبات كرامات الأولياء، هذه كرامة لهذا الرجل أن يكون وضع 1000 درهم في خشبة وألقاها في البحر ووصلت إلى صاحبه، هذه من كرامة الأولياء. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك.
قول لقد حكمت بحكم الملك هو الله سبحانه وتعالى، وفي اللفظ الآخر لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة فوق 7 سماوات. الملك من أسماء الله سبحانه، الملك القدوس قال من أسماء مشتركة، وقال الملك ائتوني به ومن أسماء الله الملك القدوس. قال أبو عبد الله هو البخاري، أفهمني بعض أصحابي عن الوليد، الوليد الشيخ البخاري، من قول أبي سعيد إلى حكمه، يعني كأنه أفهم بعض أصحابه إلى قوله إلى حكمه. وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم القيام للقاعد، حكم قيام القاعدة للداخل، إذا دخل شخص فهل يقوم له الجالس؟ هذه الترجمة معقودة لهذا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ذكر فيه حديث أبي سعيد أن أهل قريظة لما نقضوا العهد نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال قوموا إلى سيدكم وهم جالسون، فقاموا أو قال خيركم. فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم قيام القاعد للداخل، إذا دخل شخص وقام له فما الحكم؟ الذي دلت عليه النصوص أن قيام القاعد للداخل على 3 حالات. الحالة الأولى أن يقوم على رأسه وهو جالس تعظيما له لا حراسة، أن يقوم على رأسه وهو جالس تعظيما له لا حراسة، فهذا محرم وهو فعل الأعاجم على ملوكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وهم يصلون خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، وقال لهم كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقفون على رؤوسهم وهم جلوس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، مثل ما يفعل بعض الناس يقف يصب القهوة يقف والناس جالسين على الكرسي، هذا ينبغي أن يقل اجلس، إذا كان يصب لا بأس لكن واقف يصب الشاي ويجلس 5 دقائق وواقف وقف على رؤوسه، هذا ما ينبغي، يقل اجلس اجلس، إذا احتاج أحد إلى صب لا تقوم بالصب، لما يكون جالس
والناس بعضهم يمكن يشرب الشاي 10 دقائق والبياله معه ووقف على رؤوسه، هذا يصف عليه وقف على رؤوسه ولو لا قد يقال الاحترام، الاحترام تعظيم له، يصب لهم تعظيم، التعظيم قد يقال هذا التعظيم في معنى التعظيم، فلا ينبغي، ينبغي له أن يجلس. الحالة الثانية أن يقوموا إذا دخل ثم يجلسون، وإذا خرج قاموا، فيقومون لدخوله ويقومون لخروجه، باب الاحترام، إذا دخل شخص قام مجلس، وإذا جلس قعد، وإذا رد نخرج قام، وإذا خرج جلسوا، فهم يقومون لدخوله ويقومون لخروجه، هذا محرم، وفيه الوعيد المذكور في الحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الحالة الثالثة أن يقوموا للسلام عليه كما في هذا الحديث: قوموا إلى سيدكم سلمون عليه، قوموا لسيدكم وسعد بن معاذ. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قامت إليه فاطمة رضي الله عنها وسلمت عليه وقبلته، وإذا دخل قام إليها وسلم عليها وقبلها، فهذا القيام للسلام لا بأس به، فتكون الحالة ثلاثة: القيام للسلام عليه لا بأس به، القيام لدخوله والقيام لخروجه تعظيما له ممنوع، القيام على رأسه تعظيما له وهو يأكل أو جالس لا للحراسة هذا محرم وأشدها كما تفعل العاجل، أما إذا كان الحراسة فلا بأس، كما كان المغيرة بن شعبة في حينما كان يكتب الصلح في صلح الحديبية وكان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وكان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الواحد منهم يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه المغيرة بنعل السيف ويقول: أخر لك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحراسة. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله: قوموا إلى سيدكم، فهل يجوز قول السيد يقال فلان سيد؟ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الخلافات، قال: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه القوم وهو منقول عن مالك، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا، قال: سيد الله تبارك وتعالى، ولما قالوا: أنت خيرنا ومن خيرنا وسيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. وجوزه قوم واحتجوا بهذا الحديث: قوموا إلى سيدكم. إذن في خلاف، والصواب التفصيل. من العلماء من قال: لا يجوز إطلاق السيد على البشر، واستدلوا بحديث لما السيد الله لما قيل له: قولوا أنت سيدنا، قال: السيد الله. وقول الثاني أنه يجوز، واستدلوا بهذا الحديث: قوموا إلى سيدكم. والأرجح التفصيل، وهو أنه إذا أضيف قولوا سيدكم جواز قول سيدكم أو سيد بني فلان بالإضافة كما في هذا الحديث أو سيد بني فلان، فبالإضافة لا بأس، سيد فلان سيدكم. والمنع إذا أن يواجه به الإنسان ويقول: أنت السيد، لما يخشى من العجب والكبر والتعاظم، فلا يواجه الإنسان بالسيد ولا يقال: أنت يا سيد سيدنا. أما الإخبار عن شخص بأنه سيد بني فلان بالإضافة أو قوموا إلى سيدكم وهو غائب فلا بأس، أما المواجهة الشخص قال: يا سيد أو أنت سيد، فينبغي ترك هذا لما يخشى من العجب والتعاظم. وكثير من الناس يخالف هذا، تجد بعض الناس يخاطب الناس يقول: يا سيد، كل ما قال: يا سيد، أو يكتب في الخطابات أو في الإشعارات في الأسناد: السيد فلان ابن فلان، هذا غلط، لما يشترى كلمة السيد، السيد فلان ابن فلان، هذه تكتب في إيش؟ في الأسانيد، المطلوب من السيد فلان كذا وكذا، هذا غلط، مواجهة الشخص بهذا غلط. هذا هو المنهي عنه. لكن إذا قيل فلان سيد بني فلان، فلان سيد القبيلة، فلا لا بأس بالإضافة ولا يواجه به الشخص. أما يواجه الشخص مثلا قال السيد، هذا تركه أولى وأحوط، خشية من مما يفضي له من العجب والزهو. نعم. ها تيمنا لا لا ترك هذا الأولى تركه، ينبغي تركه، الأفضل تركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السيد قال السيد الله، وينبغي لمن قيل له السيد أن يقول مثل ما قال الرسول قال السيد الله. نعم نعم. هذا مسألة ثانية، هذا يجتمع بالثلثان، ينظر الكبرى والصغرى، يعني ترتب المسألة أكبر فتترك المسألة الصغرى إلى في الكبرى، لكن يخشى عليه أنه يحصل عليه ضرر في نفسه أو أهله أو ماله أو يسجن، هذا وجدت مسألة أخرى أكبر. نعم. لا هذا إذا دخل تقوم تسلم عليه لا بأس، تجلسه لا بأس، وإذا خرج كذلك إذا تذهب معه لا بأس تودعه. الممنوع مثل ما يفعل بعض الناس بعض المجالس بعض العظماء وغيرهم، إذا جاء شخص قام تعظيم فإذا جلس جلس، فإذا قام يخرج قام وهو في مكانه، فإذا ذهب جلس. أما كونك تقوم إذا تستقبله أو تقوم إذا تودعه تخرج معه تودعه لا بس، هذا السلام سلم عليه في الذهاب وسلم عليه تودعه في الذهاب. الممنوع أن تقوم جالس ويقوم يخرج وأن جالس في مكانك تقوم وتجلس تعظيما له، هذا الممنوع. هذا مثل ما سبق، هذا إذا وجد مسجد كبرى أكبر منها فترتك المسجد الصغرى لدفع الكبرى، القاعدة. نعم.
باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
نعم. هذه ترجمة المصافحة، والمصافحة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، سمت المصافحة لما فيها من الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. ذكر أثر معلقا قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وهذا وصله المؤلف رحمه الله كما سبق، وهو أصح حديث التشهد. قال علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه التحيات لله الصلوات والطيبات إلى آخره. وقول كفي بين كفيه هذا من المبالغة في الاحتفاء به، كفه بين كفيه من المبالغة بالاحتفال، كما يفعل بعض الناس يضع يده فوق يده ثم يضع يده الثانية عليها من الاحتفال. ثم ذكر الأثر الثاني معلق وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. تكملة الحديث فما زلت أعرف ذلك له، فما زلت أعرف ذلك له، هذا دليل على أن النفوس تتأثر. يعني ما صافح غير طلحة بن عبيد الله فلم ينسها كعبة له، وقصة طويلة قصة كعب حينما تخلف على غزوة تبوك وتاب الله عليه، فيه أنه لما نزلت توبته قام إلى صاحب المعبد أن يفروي حتى صنع عنه. قال فعرف ذلك، قال فما زلت أعرف ذلك له. والشاهد قال حتى صافحني، ففي مشروعية المصافحة. رحمك الله. ثم ذكر حديث أنس رواية قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. المصافحة فيها تأكيد الأخوة والمحبة، في مشروعية المصافحة، يسلم على أخيه ويصافحه. والثالث الأثر الثالث أو الحديث الثالث في عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، وهو آخذ بيده، آخذ بيده، الأخذ بيد يحتمل مصافحة ويحتمل الأخذ بيد قد يكون مصافحة وقد لا يكون مصافحة. ذكر من بطال الشروح البغي المصافحة حسنة عند عامة العلماء واستحبها مالك بعد أن كرهها، وقال النووي المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. وقال النووي تخصيص المصافحة بما بعد صلاة الصبح العصر من البدع. وقال أصل المصافحة سنة. وقال يستثنى من عموم الأمر المصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن فلا يصافح. ذكر الحافظ وجه إدخال هذا الحديث في المصافحة أن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبا، ولهذا أفردها بترجمة. وقال ابن عبد البر روى ابن وهب عن مالك انه كره المصافحه والمعانقه، وذهب الى هذا السحن وجماعه. وقد جاء عن مالك جواز المصافحه وهو الذي يدل عليه الصنيع، وعلى جواز جماعه العلماء سلفا وخلفا. الصواب انها سنه، هذه الحديث كله يدل على المصافحه سنه تقوي الاخوه والمحبه. ولهذا قال انس لما سال قتاده اكانت المصافحه في اصحاب النبي؟ قال نعم. وفي أثر آخر أن أنس أنه قال كان أصحاب الرسول إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. في قصة أيضا طلحة بن عبيد الله حينما هرول وصافح كعب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها سنة مستحبة. نعم نعم ستأتي المعلقة للترجمة بعد هذه. نعم مصافحة بعد الصلاة بدعة، ما الأصل هذا بعد الصلاة مباشرة كما يفعل بعض الناس بعد الصلاة مباشرة يمددها عن يمين وعن شمال، هذا بدعة. نعم.
باب الأخذ باليدين.
بس صبر.
إذا أرادوا يعزيه في المقبرة.
نعم هذه ستأتي في المعانقة، ستأتي ترجمة بعد هذه في المعانقة تأتي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الاستدلال من صحيحه: باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الترجمة الأخذ باليد. قال وصافح حماد بن زيد بن مبارك بيديه. هل هناك فرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؟ الترجمة السابقة مصافحة وهنا الأخذ باليد. نعم هل نعم
الأول عام
ها؟ نعم يعني المصافحة هي لمدة يصافحه تلاقي الصفحة صفحة اليد صفحة اليد صافحه للسلام. والأخذ بيده قد يأخذ بيده بطرف مثل أصابعه ويذهب به، فقد تكون الأخذ بيده قد يكون مصافحة وقد لا يكون مصافحة. فالمصافحة أخذ باليد نعم، والأخذ باليد قد يكون مصافحة وقد لا يكون مصافحة. كل مصافحة أخذ باليد، وليس كل أخذ باليد يكون مصافحة. أنا أصافح حماد بن زيد المبارك بيديه. صافحه بكلتا يديه. ذكر حديث عبد الله بن مسعود هو أصح حديث التشهد، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي، هذا هو الشاهد، كفي بين كفي، هذا في أخذ باليد، أخذ باليد قال كفوا بين كفي يعني أخذ بيده، هذا وجه الدلالة، وكفي بين كفي دل على جواز الأخذ باليد للحاجة، قد يكون هناك حاجة يأخذ بيده ويذهب به ويكلمه. شو قالوا في آخر؟ قال ابن بطال الأخذ باليد قال ذكر تقبيل اليد، يعني هل تقبيل اليد مباح؟ الأخذ باليد وتقبيل اليد في خلاف من العلماء من أجاز تقبيل اليد ومنهم من منعها، ومن ذلك ابن الوردي شدد في هذا، قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، قطع اليد أحب إليه من تقبيلها. ومنهم من أجازها، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل يديه بعض، حديث من ذلك اليهودي الذي قبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي.
ما حجة الذي يمنع مع هذه الحديث؟
أشوف كلام ابن بطال في قبل آخر الصفحة، قال ابن بطال أخذ باليد،
قال ابن بطال أخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه، وأجاز آخرون واحتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين، قال فقبلنا يده، قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم، ذكره الأبهري، وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه، قال الأبهري وإنما كره مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن بطال وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسى رضي الله عنه أن يهودين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات الحديث وفي آخره فقبل يده ورجله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قلت حديث ابن عمر خرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
قال النووي في آخر السطر الأخير قبل السطر الأخير قال النووي تقبيل يد الرجل،
قال النووي تقبيل يد الرجل زهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز
التقبيل. ونقصد الله أنه إذا كان مثل تقبيل شيء قليل في مواضع خاصة، كان تقبيل مثلا للأبوين مثلا أو لعالم كبير أو ما أشبه ذلك أو لرئيس، يقتصر على هذا، وإلا فالأصل أن يكون الأولى أن يكون التقبيل للرأس قبل الرأس، أما غيره فينبغي أن نقلل من هذا، ما يقبل كل واحد، لكن لو صار اقتصر التقبيل على والد على الوالد او على الكبير او العظيم او الرئيس او ما اشبه ذلك او الداعي الكبير، لعل هذا يكون يعني فيه جمع بين الاثر الاذان. هذا فتكون التقبيلات فيها أقوى، فيها العلماء منعها ومنهم من أجازها، كان الشرع ما استوفى، قال أبو سيد المتولي لا يجوز، هناك غيرها أيضا من منعها، منهم من منعها ومنهم من أجازها، وهذه الآثار في آثار كثيرة تدل على الجواز، ولعل الأولى عدم الإكثار منها، تكون قليل في حالات خاصة. نعم. لا الأولى الأولى المعانقة، الأولى في هذا يكون معانقة، تكفي المعانقة. نعم. لا أعلم، ما أعلم في هذا الشيء. نعم.
باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا.
أمرناه يعني طلبنا أمره. أمرناه
أحسن الله المد. أحسن الله لك. وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله.
فرق بينهم، أمرناه يعني تأمر عليه، أما آمرناه يعني طلبنا أمره، طلبنا أمره على غيرنا. نعم
أحسن الله. قال علي والله لئن سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا.
نعم هذه ترجمة المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. المعانقة المخالفة بين الأعناق، المعانقة هي المخالفة بين الأعناق، ويكون معلقة عند القدوم إلى السفر وعند طول الغيبة، كما جاء عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا، إذا تلاقوا في البلد تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة هي مخالفة بين العلاقة، ويكون عند القدوم من السفر، وبعضهم الحق طول الغيبة، طول الغيبة أيضا والحقت بالسفر. أما ما اعتاده الناس من المعانقة عند التعزية وعند التهنئة بالزواج وفي العيدين فلا أصل له، ينبغي التنبيه عليه. يعني العتاد العامة الآن عند التعزية معانقة، معانقة أحسن الله عزاك، أحسن الله عزاك صافحة مصافحة، أحسن الله عزاك بدون معانقة. وكذلك المتزوج يعانق، يعانقونه ويهنونه صافحة المتزوج يقول بارك الله لكم وجمع بينكم الخير مصافحة. وكذلك في العيدين، عيدين يخرجون سوا وصلوا العيد، فإذا صلوا العيد صلى العيد تعانقوا، كل واحد يعانق الآخر تهنئة بالعيد، وهم خرجوا جميعا صلى بعضهم بجوار بعض، فإذا سلم عانقه. فالتعانق في المعانقة في التعزية والتهنئة بالزواج وعند العيدين لا أصل، إنما المعانقة عند القدوم من السفر والحق بعضهم طول الغيبة.
لا يقال شيء من باب العادات ليس التعبد،
نعم لا ولا عادة
ليس
التعبد، لا معانقة سنة سنة على قدم السفر فعلوها في غير وقتها. ذكر مؤلف الحديث عبد الله بن عباس أخبر أن علي رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. هذا هو الشاهد في جواز قول الرجل لصاحبه كيف أصبحت، ترجمة باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت، في جواز قول الرجل لصاحبه كيف أصبحت، ومثله كيف حالك، ومثله السؤال عن أولاده لا بأس بعد السلام، وكيف حالك كيف أصبحت، كيف أمسك كيف حال أولادك. فأخذ بيده العباس بن علي فقال ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني تحت أمرة غيرك، إذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم تولى غير الرسول ست تحت أمرة غيرك. يعني أخذ بيده وقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، وبعد ذلك يتولى غيره وتكون عبد العصا تحت أمرة غيرك، فاذهب بنا إلى رسول الله فنسأله في من يكون الأمر، يعني الخلافة، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. إن كانت الخلافة فينا في بني عبد المطلب عرفنا، وإن كانت في غيرنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم نطلب أمره على من يكون خليفة نحسن إلينا، إن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا، يعني نطلب أمره أن يوصي بنا الخليفة. إن كانت خلافة فينا هذا الأمر خلاف عارضنا، وإن كانت في غيرنا نطلب أمره في أن يوصي علينا. قال علي والله لئن سألنا، قال العباس يقول ابن أخي علي، قال علي والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله أبدا. فامتنع علي. هل ذكرت المعانقة في الباب؟ ما ذكرت، ولهذا اعترض ابن بطال، قال ابن بطال عن المهلب ترجم للمعانقة ولم يذكرها في الباب، وإنما أراد أن يدخل فيه معانقة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، الحديث الذي تقدم، فلم يكن يعني على شرطه. قال الحافظ الذي يظهر أنه أراد ما أخرجه في الأدب المفرد حينه ترجم فيه باب المعانقة، وأورد في حديث جابر أنه بلغ حديث عن رجل من الصحابة قال فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه فخرج فاعتنقني واعتنقته. هذه قصة جابر. قال البخاري ورحل جابر لعبد الله بن عيس في طلب حديث واحد، اشترى بعيرا لهذه المهمة، بعير لهذه المهمة، وركب من المدينة إلى الشام مسافة شهر في طلب حديث واحد، كانت المسافة شهر على الإبل. فلما وصل ودق عليه الباب وخرج إليها الباب، قال له قل جابر بالباب، فخرج إليه عبد الله بن عيس فاعترق تعانق، وهذا هو الشاهد. ثم قال حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظالم، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن يبلغني، فحدث بالحديث. شوف في صفحة 50 كلام في المعانقة،
قال ابن بطال
في قبل البطال فيه حديث أنس، وقد ورد في المعانقة أيضا حديث أبي ذر قبل 4 أسطر 5 أسطر، وقد ورد معه حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود قبل قال ابن بطال 6 أسطر.
نعم وقد ورد في المعانقة أيضا حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسم، قال قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث لي ذات يوم فلم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته على سريره فالترمني، فكانت أجود وأجود فالتزمني فكانت أجود وأجود ورجال ثقات.
أجود من المعانقة التزمه ضمه إلى صدره. نعم
إلا هذا الرجل المبهم. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا،
يعني الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، السنة كل ما غير تصافحوا باليد، وإذا قدم من سفر تعانقوا، المعانقة القدم من السفر.
نعم ولو في الكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أصحابه لم يصافهم حتى يسلم عليهم. قال ابن بطال اختلف الناس في المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة، ثم ساق قصتهما في ذلك من طريق سعيد بن إسحاق وهو مجهول عن علي بن يونس الليثي المدني وهو كذلك، وخرج ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه آخر عن علي بن يونس قال استأذن سفيان بن عيينة على مالك فأذن له فقال السلام عليكم فردوا عليه، ثم قال السلام خاص وعام، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، فقالوا عليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته، ثم قال لولا أنها بدعة لعانقتك، قال قد عانق من هو خير منك، قال جعفر قال نعم، قال ذاك خاص، قال ما عمه يعمنا. ثم ساق سفيان الحديث عن علي بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال الذهبي في الميزان هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم. قلت والمحفوظ ابن عيينة بغير هذا الإسناد، فأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن الأجلح عن الشعبي أن جعفرا لما قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفرا بين عينيه. وأخرج بغوي في معجم الصحابة من حديث عائشة لما قدم جعفر استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه، وسنده موصول لكن في سنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. قال الترمذي حديث حسن. وأخرج قاسم بن أصبغ عن أبي الهيثم بن التيهان أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاعتنقه وقبله وسنده ضعيف. قال المهلب في أخذ العباس بيد علي جواز المصافحة والسؤال عن حال العليل كيف أصبح، وفيه جواز اليمين على غلبة الظن، وفيه أن الخلاف
قالت والله بعد 3 عبد العصر قالت والله حلف اليمين على غلبة الظن. نعم
وفيه أن الخلافة لم تذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أصلا لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا لا آمرا،
حلف أنه بأثاث يصير مأمورا لا آمرا، هذا في الرد على الشيعة الذي يقول الخلافة في علي، هذا دليل على أنه مسكوت عن علي وأن علي ما عنده علم بالخلافة، ولهذا قال لها عباس ستكون بعد 3 عبد العصر يعني مأمورا. نعم
لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا لا آمرا لما كان يعرف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى غيره، وفي سكوت علي دليل على علم علي بما قال عباس قال واما قول علي لو صرح النبي صلى الله عليه وسلم بصرف عن بني عبد المطلب لم يمكنهم احد بعده منها فليس كما ظن لانه صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس وقيل له لو امرت عمر فامتنع ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتها بعد ذلك قلت وهو كلام من لا يفهم مراد علي وقد قدمت في شرح الحديث الوفاة النبوية بيان مراده وحاصله أنه إنما خشي أن يكون منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الخلافة حجة قاطعة بمنعهم منها على الاستمرار تمسكا بمنع الأول لو رده بمنع الخلافة نصا وما منع الصلاة فليس فيه نص على منع الخلافة وإن كان في التنصيص على إمامة بكر في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط لا النص
يعني على الحل المعانقة كما مشروع للقادم من السفر يلحق بطول الغيبة وأما كون كل ما لقي يعانق فهذا ليس بمشروع وكذلك المعانقة عند التعزية والتهنئة بالزواج وفي العيدين كل هذا لا أصل له وإن يكفي المصافحة يعني. نعم بعد نعم إيه هذا المعانقة المخالفة بين الأعناق نعم هذا تقبيل هذا زيادة نعم
باب من أجاب بلبيك وسعديك حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثة هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم حدثنا هجبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة قال الأعمش حدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه وقال أبو الشهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث
نعم وهذه الترجمة باب من أجاب بلبيك وسعديك والشاهد قالوا في الحديث الأول قلت يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال قلت يا معاذ قلت لبيك وسعديك في الحديث الثاني في حديث أبي ذر ثم قال يا أبي ذر قلت لبيك وسعديك هذا هو الشاهد الجواب بلبيك وسعديك أنه يجيب بلبيك وسعديك إذا سألك يا فلان تقول لبيك وسعديك فتقول لبيك وسعديك أو تقول نعم أو تقول أجبتك أو تكون إذا كان الاستفهام تقول ألم يكن كذا وكذا فتقول بلى أو تقول أجل تقريب بمعنى نعم أجل بمعنى نعم إذا كان الاستفهام قبلها أليس كذا وكذا تقول بلى أليس الله بيحكم الحكيم قال بلى لا تقول نعم صار جواب خطأ أو تقول لبيك إذا يا فلان تقول نعم أو أجبتك أو تقول لبيك وسعد بلى أجاب بلبيك وسعديك هذه فيها تكرمة وفي الحديثين فضل التوحيد وأن من مات على التوحيد فلا يخلد في النار ولو فعل الكبائر لأن من مات على التوحيد فلا يخلد في النار ولو فعل الكبائر هذا إذا مات من غير توبة، أما من تاب تاب الله عليه. وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة في تخريج العصاة في النار لقوله في الحديث دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وليس المعنى التهوين من شأن الزنا والسرقة، لا، هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن المعنى أنه لا يخلد في النار، قد يعذب وهو تحت مشيئة الله، وإذا عذب يعذب على قدر جريمته، الزنا أو السرقة أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم والتعامل بالربا، إذا لم يستحلها وإنما فعل طاعة الله والشيطان يكون عاصي ضعيف الإيمان تحت مشيئة الله، قد يعذب وقد يعذب في القبر أو في النار أو يصيب الشدائد في موقف القيامة أو يعفو الله عنه تحت مشيئة الله، وإذا عذب فلا يخلد، يعذب في النار على قدر جرائمه، وقد تطول مكته في النار بسبب كثرة الجرائم أو غلظها وفحشها ثم يخرج إلى الجنة. أما إذا رأى حلال، يعني الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقول هذه الحلال، هذا مرتد أعوذ بالله، إذا استحل الأمر معلوم الدين بالضرورة هذا يخلد خلود الكفار المكافر أعوذ بالله. والشاهد قول أنا أجب لبيك وسعديك، تكلم عن عندك لا لبيك وسعديك تعرض لها الشارح سبق في الحج تكلم عليها، يعني لبيك يعني ولبيك يا الله يجيبك مرة بعد مرة، لبيك تثرية ويجيبك يا الله مرة بعد مرة تلبية، يعني تكرار ولبي طلبك ولبيك مرة بعد مرة لبيك تثرية. نعم شكرا. ايش هو العام؟
قال قوله وسعديك قال عيني معناه معناه في العبادة أنا متبع أمرك غير مخالف لك.
ها معناه في العبادة؟
قال وسعديك قال عيني معناه في العبادة أنا متبع أمرك غير مخالف لك، فأسعدني على متابعتك إسعادا بعد إسعاد.
هذا إلى خطاب لله عز وجل وسعديك، يعني لبيك وسعديك، يعني أسعدني أنا متبع لعبادتك يا الله فأنا واتبعوا لهم. نعم.
وأما في إجابة المخلوق فمعناه أسعدك إسعادا بعد إسعاد، أي مرة بعد مرة،
أي مثل لبيك، إذا كان مخلوق لبيك يعني ولبي طلبك مرة بعد مرة ويسعدك إسعادا بعد إسعاد. وأما بالنسبة للخالق يعني أنا يا الله مقيم على طاعتك ومتبع أمرك فأسعدني. نعم.
باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه.
نعم. هذه الترجمة في منع إقامة الرجل الرجل، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ذكر حديث ابن عمر لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، والنهي للتحريم، ففيه تحريم إقامة الرجل من مجلسه وجلس فيه، الحديث إذا على تحريم أن يقيم الرجل الرجل مجلس وجلسه ولو كان عبده أو ولده، حتى ولو كان ابنك أو عبدك لا تقيم وتجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا، توسعوا ويجلس بجواره، أما أن يقيم وجلس مكانه فلا. والحكمة في المنع أنه يؤدي إلى الضغائن والأحقاد، لأن الغالب أن الذي يقيم أحدا من له جاه أو سلطان فكأنه يحتقره إذا قامه، كان يقال حقير قم قم على المكان، لا ما القيمة أنت، يقيم ويجلس مكانه يحتقر حقره فيقع في نفسه من الحقد والضغائن. والإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين وأن يبتعدوا عن أسباب القطيعة والهجر والضغائن، إنما المؤمنون إخوة، هذا أخوك ولو كان عبده، قال العلماء ولو كان عبده أو أو أو, 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 أو ولده، لكن إذا قام هو من نفسه وآثره فهل يجلس فيه؟ هذا يسمى عند العلماء الإيثار في القرب، الإيثار في القرب، لعله يأتي في الباب الذي بعده. نعم.
باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه.
نعم. هذه الترجمة على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله، وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا فانشزوا يرفع الله لكم، لا يرفع الله الذين آمنوا بقوله. ذكر حديث ابن عمر السابق في الباب السابق نهى عن إقامة الرجل بمجلسه ويجلس في آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل بمجلسه ثم يجلس مكانه. ولفظ البخاري في الأدب المفرد وكان ابن عمر إذا قابله رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وكأن سببه أنه قد يقوم له حياء ولم تطب نفسه. إذا قام ابن عمر إذا قابله أحد ما يجلس مكانه لأنه قد يقوم له حياء وإغماضا. وهذا يسمى الإيثار في القرى، الإيثار في القرى تؤثر في القربة. هل تؤثره تقوم مكانك يجلس مكانه، تؤثره مثلا بمكانك في الصلاة في الصف، أو تؤثره بقربة أخرى من العبادة. ففي خلاف من العلماء من منع الإيثار في القرب وقال ما يؤثر غيره في القرب، وإنما يؤثر في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فلا. وأجازه آخرون. والصور الإيثار جائز إذا أثر عن طيب نفس فلا بأس، وإن خشي أن نفسه لم تطب وقال مكانك وجلس حيث تهديث المجلس حسن، كما فعل ابن عمر. ابن عمر إذا قبله إنسان مكانه لا يجلس خشية أن يكون قام حياء ولم تطب نفسه، أما إذا قام آثره عن طيب نفسه فلا حرج. في القبر، في القبر هل هو من الإثار في القرب؟ يعني هل دفنه في مكان النبي القربة؟ نعم فيه خير القرب من الصالحين، قد يحتج بهذا عائشة لمن أجاز الإثار في القرب. والآية وإذا قيل تفسحوا في المجالس تفسحوا يسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا ذكر الحافظ الشارح خلاف فيها، قيل إن ذلك خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لكم تفسحوا فسحوا ويفسحوا لكم. والقول الثاني أن المراد به مجلس القتال، وهذا مروي عن الحسن البصري. والقول الثالث مذهب الجمهور أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير، وهذا الصواب العموم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس قال بعض العلماء خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا عن مجاهد. والقول الثاني أن المراد مجلس القتال، هو قول الحسن البصري. والقول الثالث أن عام في كل مجلس من مجالس الخير، وهذا هو الصواب. شوف في فصل الصفا قال ابن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس،
قال ابن أبي جمرة هذا اللفظ عام في المجالس ولكنه مخصوص بمجالس المباحة، أما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وأما على الخصوص كما يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها. وأما مجلسة ليس للشخص فيها ملك ولا أذن له ولا أذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة وليس عاما في الناس به، هو خاص بغير المجانين ومن يحسن منه الأذى كآكل الثوم الني إذا دخل المسجد والسفيه دخل مجلس العلم أو الحكم. قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن والحث على التواضع المقتضي للموادة. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم.
نعم يعني ما يقيم أحد مجلسه، والأقرب أنه لا يجوز له. شو قال ابن بطال في آخر الصفحة اختلف في النهي،
قال ابن بطال اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، وقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق إلى المجلس المباح أن يقام منه. واحتجوا بالحديث يعني الذي أخرجه موسى عن أبي هريرة رفعه إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه.
نعم ترتبط بهذا الترجمة اللي بعدها أو مقام كم. نعم
وأجاب من
حمل بعدها الترجمة اللي بعدها هي نفس البحث ومقام مجلس. نعم
باب من قام مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه تهيأ للقيام ليقوم الناس،
أو تهيأ
للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر سمعت أبا بكر يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما.
نعم، هذه الترجمة. قال من قام مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ القيام ليقوم الناس، كل هذا لا بأس به أن يقوم ولا يستأذن. والحالة الثانية أن يتهيأ القيام، كان يأخذ عصا أو نعليه ليقوم الناس، قد مثلا يكون الناس مثلا يطيلون ومتعب فيتهيأ لقيام حتى يقوم الناس، أو يقول يا فلان أعطي الحذاء أو أعطي كذا، حتى فإذا عرفوا هذا عرفوا أنه سيقوم، فلا بأس أن يقوم مجلسه أو بيته ولا مثلا أصحابه، قد يكون مشغول وهناك من يقوم مقامه، أو إذا كانوا أطالوا جلسوا زادوا عن الحد مثل ما فعل هؤلاء، طعموا وجلسوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم فلم يقوم فخرج من بينهم ولا استأذنهم. وكذلك إذا تهيأ للقيام كان يأخذ عصاه عليه ليقوم الناس، أو يقول لهم اسمحوا لي يا إخوان أنا عندي شغل عندي كذا وكذا ويقوم فلا بأس بذلك، كل هذا لا بأس أن يقوم من مجلسه أو بيته ولم يستأذن، إذا كانوا عدد كبير كثير ثم خرج من بينهم فلا بأس، مو واحد أو اثنين يستأذنوا، عدد كبير خرج فلا. أو تهيأ للقيام حتى يعرفوا ذلك فلا بأس، أو طلب منهم أن يسمحوا له، كل هذا لا بأس به. وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما في بنائه بزينب قال أخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قال ولم يستأذنهم، دل على جواز ذلك. والحديث سبق بالأمس هذا الحديث في قصة زينب وما فيه من الأحكام. قال ابن بطاش في آخر الصفحة آخر فيه أنه
لا ينبغي.
نعم،
قال ابن بطاش فيه أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب منزله ويمنعهم من التصرف في حوائجهم. وفيه أن من فعل ذلك حق حتى تضرر به صاحب منزل أن لصاحب منزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له، وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، والله أعلم.
هذا مأخذ كله مأخذ منها قصة أنهم جلسوا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم لأنهم أطالوا الجلوس، خرج من بينهم ولأنهم تضرروا بذلك، فلهذا قام بينهم وقام يتهيأ للقيام. كل هذا ينبغي على الزائر أن يلاحظ هذا، ألا يطيل في المجلس ولا يؤذي أصحاب المنزل فيمنعهم من التصرف في حوائجهم، فيلاحظ هذه الأشياء، فإذا لم يفعل فإنه لا لصاحب المنزل أن يقوم ولصاحب المنزل أن يتهيأ للقيام حتى يعرف ذلك، وله أن يعمل ما يكون سببا في إفهام هذا الزائر أنه يريد الاستراحة وأن ينصرف. بارك وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو كان صحيح من سبق فهو أحق به، من سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم يلي منكم والنهاء، يعني اللي منكم الكبار، ليس معنى ذلك أنه يقام الصغار، لا، المعنى حفل الكبار حتى يتقدم، فإذا تقدم الصغار فلا يخرجوا ولا يقاموا من مكانهم. نعم، في هذا إذا كان في البيت وصاحب البيت أو لا ولا تصرف لك أولادهم. نعم نعم، عرفا يرجع إلى العرف، يعني ما يكون في نفس كل أحد. نعم،
السؤال من النبي يقول عفى الله عنك، ما حكم الكلام مع المخطوبة وقبل العقد؟ ما حكم الكلام مع المخطوبة وقبل العقد عن تجهيز منزل الزوجية؟
لا ينبغي الإنسان يتكلم عن المخطوبة، المخطوبة أجنبية منه، يكون هذا بواسطة الولي، مفاهمة موصلة في الولي، أما المخطوبة فهي أجنبية فلا يتكلم معها حتى يتم العقد. نعم.
يقول سالم من ليبيا أيضا عفى الله عنك، هل يجوز صلاة العشاء مثلا بوضوء إن كانت نيته لصلاة المغرب أو لقراءة القرآن؟
هل يجوز
صلاة العشاء مثلا بوضوء إن كانت نيته لصلاة المغرب أو لقراءة القرآن؟
نعم، إذا توضأ ناوي يرفع الحدث لقراءة القرآن أو للصلاة على الجنازة أو لغير ذلك جاز له أن يصلي فيه وأن يقرأ، يصلي فيه المغرب والعشاء والصلوات الخمس كلها ويقرأ القرآن ويصلي على الجنازة ويفعل كل شيء كل ما يشرع له وضوء. نعم.
طلع عنك السؤال من ألمانيا ويكثر من هنا من الداخل تكرر طلع عنك عن قيادة المرأة للسيارة، تقول هذه من ألمانيا أن زوجها مشغول عنهم ويأمرها بأن تقود السيارة لقضاء حوائجهم، فهل لها ذلك؟ وكثر السؤال عنها طلع عنك من الداخل.
هذا صدر فيه فتوى من الوجهة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة صباح الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن قيادة السيارة لا تجوز، وأنا سبب أسباب وسيلة من وسائل الشر والفساد. المرأة ضعيفة، أول وسيلة لكشف الوجه، المرأة لا يجوز لها كشف الوجه. ثانيا وسيلة إلى أيضا إلى ذهابها هي، قد تكون المرأة غير مستقيمة فيكون سبب في ذهابها مع صديقها إلى حيث تريد. ثالثا إذا حصل عليها شيء، تكلم رجل المرور كيف تكلم الرجل تخلع له، إذا حصل عليها صدام ماذا تعمل؟ تبتهل تتكلم مع رجال المرور وتتخضع وتتكلم بدون أسباب الشر والفساد. مرة ضعيفة لا تباشر هذا، قيادة السيارة من أسباب الشر، إذا فتح الباب لا يسد، لا شك أنها من أسباب الشر والفساد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا هؤلاء يقولون أنها أولى من أقوالهم، أنهم يقول أولى أن تسوق بدل من تقود السيارة بدل من يقودها أجنبي، ويقولون أيضا كذلك نحتاج إلى توفر راتب سائق السيارة. وهذا الآن موجود، الآن الذي يقود السيارة ما قل الخدم، بل الخدم كثر الآن في الخليج، تقود المرأة السيارة والخدم والسائقين على كثرتها، بل زادوا. هم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، إذا تقود السيارة ويبقى الخدم يحصل الفساد من هذا أو من هؤلاء. هذا بس تعليق. كذلك قولهم إنها كذا وإنها لا تقود إلا إذا كانت عمرها 40 أو 35 أو تقيد بقيود، كل هذا كله وسيلة. وبعد ذلك ينفتح الزمام، ينفتح بعد ذلك لا تزول هذه الأشياء، كل هذه الأشياء في أول الأمر يقولونها حتى يحصل المقصود، فإذا حصل المقصود لا يتقيد بهذه الأمور كلها. نعم.
الواجب تجاه هذه الدعوات.
نعم.
الواجب تجاه هذه الدعوات.
الواجب إنكارها وإنكار هذه الدعوة وبيان فسادها، والواجب أن يرجع إلى قول أهل العلم. قد صدر في فتوى من أهل العلم، هيئة شرعية حكومية، لا صدر فيها فتوى بالمنع، والواجب على هؤلاء يمنعوا، نطلب من ولاة الأمور منعهم، لا يتكلموا في الصحف ولا يتكلموا، لا يتكلموا ولا يكتبوا في هذا، يعني مسألة شرعية لا يتكلم فيها الصحفيون. نعم.
بعضنا فلان يقيس على قيادة البعير، قيادة مرة للبعير.
هذا قياس فاسد، قيادة البعير. نعم.
السلام عليكم.
الأمور تغيرت الآن، قيادة السيارة مثل قيادة البعير. نعم. ما يقول بهذا عاقل. نعم. كل هذا قصة فاسدة. نعم، لا وجه له. نعم.
سامي المرأة الله عنك يقول، هل الذين يدخلون الجنة بلا حساب سيردون على النار؟
قال الله تعالى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثبت في الحديث الصحيح أن أول زمرة تمر كالبرق ثم كالريح ثم كالطير ثم كأجاود الخير، الذي أمر كالبرق هل يضره شيء؟ نعم.
يسأل عن معنى الظل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله.
نعم، على ظاهره من العلماء قال ظله يعود إلى العرش، ومنهم قال مقيدة في الحديث الآخر، ومنهم من لم يقيد وقال إن هذا ظل مضاف إلى الله عز وجل، وهذا وصف يليق بالله. نعم، والله أعلم بكثير ذلك. نعم.
إذا نزلت مصيبة بامرأة هل يشرع لها أن تقنت في صلاة الفريضة لتسأل الله أن يرفعها؟
نعم لا بأس كالرجل تسأل الله في السجود وفي كل وقت وفي أوقات الإجابة وفي بين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة الجمعة والسحر. نعم.
يقول عفو الله عنك ما معنى هذه العبارة اسمه النور وذاته النور ووصفه النور؟
نعم هذا ذكره شيخ الإسلام قال إن الله تعالى النور ووصفه النور ووصفه النور أن النور من أسماء الله وصفة من صفاته وغير النور المخلوق. نعم.
فالله عنك يقول من الجزائر ما حكم من يقول إن فتاوى العلماء القديمة كفتاوى ابن باز ما حكم من يقول إن فتاوى العلماء القديمة كفتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تحتاج إلى إعادة نظر لأن الدنيا تتطور ولا نلتزم بها لأنها غير صادرة عمن ينطق عن الهوى؟
ها وإيش لأن إيش
يقول لأن الدنيا تتطور
نعم
ولا نلتزم بها لأنها غير صادرة عمن ينطق عمن لا ينطق إلا عن الهوى عمن لا ينطق عن الهوى.
هذا في قلبه مرض كان في قلبه مرض يدل على في قلبه مرض صلى الله عليه والعافية. نعم الطعن في العلماء والطعن هذا من علامة النفاق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار دين وبغضهم نفاق وكما قال الطحاوي بغض الصحابة وحبهم دين وبغضهم كنوا نفاق فمن أحب أنصار الله في كل وقت فهذا يدل على الإيمان ومن أبغض الدعاة وأنصار الله وأهل الخير وأهل العلم أو طعن فيه فهذا يدل على النفاق والمرض في قلبه صلى الله عليه وسلم والعافية وفق الله جميع طاعته ثم توجه صلى الله عليه وسلم.